الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل لا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، في هذا الزمن، زمن الشهوات وزمن الشبهات، زمن تفكك أمتنا، زمن زلت به الأقدام، زمن تسلط الأعداء على أمتنا، نحن بأمس الحاجة إلى مثبتات، ما يثبتنا على دين الله عز وجل. انتشر الشك في أحكام الله عز وجل، حتى أصبح الناس يجاهروا علناً بشكهم في الثوابت وشكهم في الأسس، حتى شك بعضهم بوجود الله عز وجل. فانتشر الإلحاد، وانتشرت الزندقة، وانتشر الفسق، وانتشرت معارضة الدين وسب الإله سبحانه وتعالى. نحن بحاجة إلى مثبتات، ما يثبتنا على دين الله تعالى، ما يزيد يقيننا، ما يزيد يقيننا بأننا على الحق المبين، ما يزيل عنا الشبهات والشهوات. نحن بحاجة إلى ذلك. ليس ثمة أعظم مثبت في هذا الدين وعلى الدين وعلى الطريق المستقيم من القرآن الكريم. فقد أنزل الله عز وجل هذا القرآن هدى، وأنزل هذا القرآن شفاء، وأنزل هذا القرآن روح كما سماه الله عز وجل. قال الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فهو نور، وهو هدى، وهو رحمة، وهو انشراح، وهو ثبات، يثبت الله عز وجل به من يشاء. لذا ستكون خطبتنا اليوم عن أثر قراءة القرآن الكريم على نفوسنا. إنك إن عاودت قراءة القرآن المرة بعد المرة، واليوم بعد اليوم، والسنة بعد السنة، سيجعل منك طوداً شامخاً لا تؤثر بك لا الشبهات ولا الشهوات. فهلم معي إلى معرفة آثار قراءة القرآن على نفوسنا، وهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. إن القرآن الكريم إنما هو العدة، إنما هو العدة، وهو الروح، كما قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا القرآن العظيم، من قرأه بالتدبر، ومن قرأه بالتأمل، ومن قرأه كأنه أنزل إليه وعليه، وأنه مخاطب به، فسيعمل في حياته انقلابا كثيرا. لن تؤثر فيك الفتن لا شهواتها ولا شبهاتها، ولن تعمل في مخك وعقلك شهوات وشبهات الشياطين. تعالوا معي إلى أثر قراءة القرآن، وسأسرد لكم 10 آثار لقراءة القرآن إذا استمر الإنسان على قراءة كتاب الله عز وجل، أو ما يسمى بالورد اليومي، وهو ديدن العلماء. ليس ثمة أحد، لا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من أصحابه، ولا من أتباعه، ولا من العلماء، إلا ولهم بالقرآن صلة وورد يومي لا ينقطعون عنه أبدا، لأنه النور، وهو الوقود، وهو القوة، وهو الطاقة، وهو الذي يغير ويعدل ويصلح كثير من معتقدات الناس، بل يعطي لك حقائق تاريخية ثابتة مهما زورها المزورون ومهما غيروا فيها، فإن القرآن ثابت. ولذلك كانت معضلة الغرب اليوم مع القرآن: ما دام هذا القرآن في الناس، وما دام هذا القرآن يتلى، وما دام أنه يدحض الشهوات والشبهات ويعطي حقائق تاريخية، وما دام أنه يسمي اليهود والنصارى كفار، وما دام أنه يسميهم أنهم أهل النار، وما دام أنه يوضح عقيدة الولاء والبراء، فعندنا إشكالية كبرى في القرآن. إذا لا نستطيع أن ننسخ القرآن، ولا نستطيع أن نذهب القرآن، نستطيع أن نغير معاني القرآن، نستطيع أن نبدل فهم القرآن، نستطيع أن نأتي بإيمان ودين وإسلام جديد لا يتوافق مع الدين المنزل ولا الدين المؤول، بل هو دين مبدل ومعطل غير دين الله عز وجل الذي أنزله. تعالوا إلى 10 نقاط فقط في فوائد قراءتنا للقرآن العظيم. أولا، القرآن يجدد في الإنسان الإيمان، فالإيمان مثل الشجرة في الإنسان، إذا لم تسقها بالقرآن ماتت ويبست وذبلت وذوت وانكسرت هذه الشجرة. فكانت هذه الشجرة عرضة لأول هبة ريح ولأول شك ولأول شبهة فتنكسر. أما ترى اليوم كثير من أبناء المسلمين يشككون في وجود الإله ويشككون في التشريع ويطعنون في الثوابت؟ السبب، شجرة الإيمان ميتة، شجرة الإيمان لا تسقى بالقرآن، فإن القرآن هو الروح، القرآن هو الغذاء، القرآن هو الدواء إذا استمر الإنسان على قراءته. فالقرآن يجدد شجرة الإيمان التي إن تركتها يبست وجفت وذبلت وهلكت وانكسرت وسقطت. فالذكر والقرآن إنما هو الحياة، وإن ترك القرآن موت كما قال الله تعالى: أومن كان ميتا بالكفر وترك الدين فأحييناه بالذكر والقرآن وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالحياة، فالقرآن حياة، وترك القرآن ممات. لذلك أول فوائد استمرار قراءتك على كتاب الله ولو بورد يومي بسيط أن القلب يحيا. ولذلك بيّن صلى الله عليه وسلم أن القرآن هدى وأن القرآن نور. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: لا شيء أنفع للقلب من القرآن بالتدبر، فهو جامع لمنازل السائرين وأحوال العالم وأحوال الصالحين، ولو علم الناس ما في تدبره لاشتغلوا به عما سواه. لو يعلم الناس ما في القرآن من عظمة لاشتغلوا طيلة حياتهم قراءة وتدبرا وحفظا واستشفاء وحكما في كتاب الله عز وجل. ولذلك أول فوائد قراءتك للقرآن أنه حياة للقلب وحياة للإيمان. ثانيا، بقراءتك للقرآن يتجدد اليقين الذي يحاول أعداء الدين أن يفتتوا هذا اليقين. كم من شاب اليوم غير مقتنع باليوم الآخر؟ كم من إنسان غير مقتنع بوجود جنة ونار؟ كم من إنسان غير مقتنع بشيء اسمه القدر، أن الله قدر على الإنسان ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها إن ذلك على الله يسير وكان أمر الله قدرا مقدورا إنا كل شيء خلقناه بقدر. كم من إنسان ينفي القدر ويقول لا شيء اسمه قدر؟ كم من إنسان لا يؤمن بالعالم المغيب ولا يؤمن بجنة ونار؟ هذه فكرة الإلحاد وفكرة تغيير أفكار الناس، القرآن كفيل بدحضها وكفيل بالرد عليها. ولذلك قراءة القرآن يزيد يقيننا بوجود الله وبوجود العالم المغيب وبوجود الجنة والنار وبوجود الحساب والجزاء والعظمة يوم القيامة. حينما تقرأ القرآن يزداد يقينك بما أنت معتقد به، فترسخ هذه الأفكار فيك وتزول عنك الشبه والشكوك وغيرها من الشبهات التي يلقيها شياطين الإنس والجن. فمن فائدة قراءتك للقرآن استحكام اليقين في نفوس الناس كما قال ابن القيم رحمه الله: والقرآن يوصلك إلى نفس اليقين الذي أنزله الله عز وجل، وهو من تكلم بالقرآن فجعله الله عز وجل شفاء لما في صدور الناس من شبهات وشهوات. أنزل الله هذا القرآن شفاء لما في الصدور من شبهات ومن شهوات. قال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله: واعلم أن قوة الدين وكمال الإيمان واليقين لا يحصلان إلا بكثرة قراءتك للقرآن. ما تتحصل على القوة ولا تتحصل على اليقين بأنك على الحق المبين وأنك ملاقي الله وأن ثمة جنة ونار وثمة عالم مغيب إلا بكثرة قراءتك للقرآن، فترسخ هذه المعاني في نفوسك تجاه هذه الشبهات، فلا تهزك شبهة ولا شهوة ولا مفكر ولا كاتب لا يهز الإنسان بأفكاره. لذلك يكثر الإنسان من قراءة القرآن حتى يتحصل على اليقين. ثالثا، حصولك على الأجور العظيمة وأنا لست في صدد هذا الباب، وإنما يكفيك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن كان له بكل حرف حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف، لام حرف، ميم حرف. لك أن تتصور حينما تقرأ 6000 آية، 30 جزء، 60 حزب، 114 سورة، كم من الأجور العظيمة التي تكون في حسناتك وفي ميزانك. هذه الأجور العظيمة تغلب كف الحسنات على كفة السيئات، تغلب دخولك إلى الجنة على دخولك إلى النار، تغلب أن تزحزح عن النار وتقرب إلى الجنة، لأنك أصبحت من أهل القرآن وأهل الله وخاصته. كيف وإن علمت أن القرآن هو كلام تكلم به الله عز وجل، وأنزله على جبريل، ونزل به الروح الأمين على رسولنا صلى الله عليه وسلم، سماه الله كلامه، قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فهو كلام الله المنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل. فأي عظمة أن الله عز وجل ينزل على هذه الأمة قرآناً تكلم هو سبحانه وتعالى به، وجعله مثنى، يعني يقرأ بعد قراءة، قراءة بعد قراءة. الله نزل أحسن الحديث كتاباً مثانية، يعني يثنى فيقرأ مرة بعد مرة، وهو في قلوب العباد نور وهدى ورحمة وبركة. الفائدة الرابعة في قراءة الإنسان للقرآن: تهذيب أخلاقنا، فإن أخلاقنا بحاجة إلى تهذيب. ليس ثمة كتاب ولا علم ولا توجيه فيه تفصيل لدقائق أخلاق الناس مثل القرآن الكريم، فقد تدخل القرآن الكريم في كل شيء في حياة الإنسان، بدءا من وطء الرجل لامرأته، ثم خلقه وتكوين الطفل، ثم نشأة الطفل، ثم الأطوار التي يمر بها، ثم الولادة، ثم الرعاية، ثم أن يعيش شابا مراهقا، ثم أن يعيش رجلا سويا، ثم أن يصبح شيخا كبيرا. ما في تعاليم أوضحت هذا التصرفات في حياة الإنسان وأحكام كل مرحلة مثل ما وضحها القرآن الكريم العظيم. فلذلك هو دستور أخلاق، وكتب الدكتور محمد دراز كتاب عظيم اسمه دستور الأخلاق في القرآن، بيّن أن جميع تفاصيل أخلاق البشر ذكرها الله عز وجل في القرآن. ولذا لما سئلت عائشة عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. تسأل عن أخلاقه؟ أخلاق القرآن. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذه كلها أخلاق. نهى عن الغيبة، نهى عن النميمة، نهى عن اللمز، نهى عن الظلم، نهى عن التكبر، نهى عن أن يتعدى، نهى عن أكل أموال الناس بالباطل، نهى عن التعدي على الخلق، التعامل مع الأيتام، التعامل مع الزوجات، التعامل مع الأزواج، التعامل مع الخدم، التعامل مع الإماء، هذا كله في القرآن الكريم، كتاب وأخلاق. ولذلك كثرة قراءتك للقرآن يهذب من أخلاقك، تعرف ما يجوز وما لا يجوز، ما يريد الله وما لا يريد الله، ما هو حلال وما هو حرام، ما هو ممكن وما هو مستحيل، هذا بكثرة قراءة للقرآن. والله لا قراءة كتب أفلاطون ولا سقراط ولا بقراط ولا حمورابي، كلها ما توصل إلى هذا. هذول عاشوا في التيه وماتوا وهم حيرة يبحثون عن واجب الوجود وغيره. جاء القرآن كتاب عظيم مفصل، لو أنزل الله هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، من عظمة كلام الله عز وجل. أهو الكتاب العظيم المنزل الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك امتلأ أحكاما: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وآيات كثيرة بل سور كاملة كلها تهذب أخلاق البشر. ففي القرآن الكريم من فوائد قراءته تهذيب أخلاقنا. خامسا من فوائد قراءة القرآن والاستمرار بقراءتها حياة القلوب: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فإن قلب الإنسان يموت، لكنه إذا قرأ هذا القرآن يحيا قلبه. إن في القرآن سلوى للسجين، إن في القرآن سلوى للمريض، إن في القرآن سلوى للفقير، إن في القرآن سلوى للمظلوم، إن في القرآن سلوى لمن فاتهم حظهم من هذه الدنيا. فحينما يقرأ القرآن وما أعد الله تعالى به في الآخرة للمتقين الصالحين الصابرين الذين ابتلوا في هذه الدنيا، فإنه يفرح بما أعد الله عز وجل لهم، ويحيا قلبه مرة ثانية، وينتعش ويشعر أنه ليس على هامش الحياة ولا على مائدة اللئام، وإنما هناك رب كريم قد أعد له جنات النعيم. فمن فوائد قراءة القرآن والاستمرار أن قلوبنا تحيا. القلب فيه الروح، والروح سماوية، والروح ربانية، وحياة الروح بالقرآن. إن الروح لا تحيا بما يسمى بالمشروبات الروحية، ولا تحيا الروح بالانتحار، ولا تحيا الروح بالغناء، ولا تحيا الروح بالزنا والطرب ومجالس اللهو، إنها لا تحيا إلا بالقرآن. لأن الروح من أمرنا، الروح من أمر الله، فينزل الله عز وجل عليها نباتها وحياتها وسقياها إنما يكون بالقرآن الكريم. ولذا كلما قرأ الإنسان كلما تشبع قلبه، كلما قرأ الإنسان كلما ازداد يقينه، كلما قرأ الإنسان كلما زال شكه، كلما قرأ الإنسان كلما حيا قلبه وازداد نورا من عند الله عز وجل. سادسا، من فوائد قراءة القرآن والاستمرار النجاة من المزالق. فكم في هذه الدنيا من المزالق، إن الله كما قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ففي الدنيا شبهات، وفي الدنيا خرافات، وفي الدنيا مضلات، وفي الدنيا انحرافات. في قراءة القرآن يرفع عنك كثير من المزال. كم من أناس عبدوا القبور تحت مسمى عبادة السادة والصالحين، جاء القرآن ليزيل عنك هذه الشبهة. قال الله سبحانه وتعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال: وما أنت بمسمع من في القبور. هذه شبهات وانزلاقات وانحرافات عقدية يقع الناس بها من وسوسة الشيطان، القرآن يرفع عنك ذلك، فينجيك القرآن من الانزلاقات والانحرافات والمزالق وغيرها، كما قال الله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. سبيل المجرمين يوضحك يا القرآن، يبين لك المنافق من المنافق، اليهود من اليهود، نصارى من النصارى، ملاحدة من الملاحدة، شيطان من الشيطان، أولياء الرحمن من أولياء الرحمن. هذا يبينه لك القرآن. فلا تدخل في مزلق الأخوة الإنسانية وإسقاط الثوابت ونجتمع مع بعض جميعا بأديان مختلفة تحت مظلة، هذه مزالق فكرية كلها يزيلها القرآن وكلها يبعدها عنك القرآن. ففي القرآن نجاة من الشبهات والمزالق الفكرية التي ربما وقع الإنسان بها. سبعة، في قراءتك للقرآن تستشعر الجانب الدعوي، تستشعر الجانب الديني، وهو أن الله طلب منك أن تكون عنصرا فاعلا لا أن تكون مجرد إنسان. تستشعر أنه واجب عليك أن تؤثر، واجب عليك أن تبلغ. حكى الله تعالى لك قصة مجموعة من الجن: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. استشعروا لما سمعوا القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتاب الآية. فإذا قرأ الإنسان القرآن يستشعر بأنه واجب عليه أن يبلغ الدين، وواجب عليه أن ينصح، وواجب عليه أن يبلغ. إنه يقرأ سيرة الأنبياء وقد قضوا حياتهم في الدعوة إلى الله عز وجل. هذا نوح عليه الصلاة والسلام قضى حياته، قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام من مكان إلى مكان يطارد لأجل الدين. هذا موسى عليه الصلاة والسلام، وهكذا عظماء الخلق وهم الأنبياء ومن بعدهم الصالحين. حينما تقرأ القرآن تقرأ التاريخ الدعوي لهؤلاء الأنبياء، وأن الله تعالى رفع شأنهم باهتمامهم بدين الله عز وجل، وتقرأ قول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن قراءتك للقرآن تجعل منك شخصا فاعلا لا إنسانا سلبيا، تجعل منك إنسان ممكن أن يؤدي دور مثل ما أدى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فقراءتنا للقرآن باستمرار تحيي في نفوسنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس ولتكن منكم أمة، قصص الأنبياء، حياة الأنبياء، تاريخ الأنبياء، الصراع بين الحق والباطل، يجعلك في الدائرة، يدخلك معاهم في الدائرة، ولا يجعلك على هامش الحياة بعيدا عن هذه الحياة. فالقرآن يحيي في نفوسنا أن تكون عنصرا فاعلا مؤثرا في هذه الأرض. ثامنا، في قراءتنا للقرآن انشراح للصدور والسرور وطاقة متجددة وغذاء للروح، كما قال الله تعالى: ألم نشرح لك صدرك بما أنزلنا عليك من القرآن. فكل هموم الإنسان إنما تزول بإذن الله عز وجل إذا اندفع لقراءة القرآن. أما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال أرحنا بها يا بلال؟ طيب الصلاة شو يسوي بالصلاة؟ يقرأ القرآن بالصلاة. أما كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قام فصلى؟ أما قال الله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه أنه يؤذيه ويحزنه قول الكفار وما يفعل به أمره بالصلاة سبحانه وتعالى؟ إن الصلاة قرآن، أن يقرأ الإنسان في القرآن، ففي قراءة القرآن سلوى، وفي قراءة القرآن انشراح، وفي قراءة القرآن زوال للهموم. بل أعطيكم أعظم من هذا، في قراءة القرآن تحفك الملائكة، تنزل عليك السكينة، تغشاك الرحمة. وقفت على قول غريب للإمام ابن الصلاح رحمه الله، وهو قول أشبه ما يكون حقيقة لأن لم يعارضه أحد من العلماء. قال: لم يعطي الله عز وجل الملائكة خصيصة قراءة القرآن، فأعطاها الله عز وجل للمكلفين فقط، ما أعطى الله الملائكة أن يقرأوا القرآن، فالملائكة لا تقرأ القرآن. ولم يأذن الله عز وجل لهم ما عدا جبريل، لأنه وصل الوحي، جبريل هو الوسيط الذي أوصل وكان يراجع مع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. أما الملائكة فلا يقرأوا القرآن، ما أعطاهم الله، لأن الملائكة يفعلون ما يؤمرون، يؤمرون بالتسبيح يسبحون، يؤمرون بالحمد يحمدون، يؤمرون بالسجود فيسجدون، القرآن ما يقرأون القرآن. فلذلك يتلذذ بسماع إنسان يقرأ القرآن، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة فضلا، يعني زائدين عن الحفظة، طوافون في الطرقات، فإذا مروا بمجلس ذكر تنادوا هلموا هذه بغيتكم، يعني هذا اللي قاعد تدورونه في الشوارع وتبحثون عنه في كل مكان. فإذا قرأ القارئ القرآن أحاطوا به من كل مكان، كما قال الله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، يعني لبدوه، غطوا السماء من كثرة ما أحاط به طبعا من الجن في ذلك الوقت نزلت الآية. وأما غيره فكل قارئ للقرآن يحاط بالملائكة. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي الإنسان إلى المسجد وقد أكل الثوم والبصل والكراث. سبب؟ قال: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. طيب الملائكة إيش دخل في الموضوع؟ يصفون معك ويقفون معك. لماذا أمر قارئ القرآن أن يستاك يتسوق قبل قراءة القرآن؟ قال: لأن الملك يقترب ويقترب حتى يضع فمه على فمك من لذة ما يسمع منك من القرآن. الصحابة رضي الله عنهم لما قرأوا في بيوتهم تنزلت الملائكة كأنها غمامة أو كأنها غيمة أو كأنها ظلة، فأخبر الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تلك السكينة، وفي رواية تلك الملائكة، تنزلت للقرآن العظيم. فهذا من فضل الله، إذا قرأت القرآن تحيط بك الملائكة من كل مكان وتغشاك السكينة والرحمة والبركة. فبيت أهله يقرأ القرآن تدخله الملائكة، وبيت أهله يهجر القرآن تدخله الشياطين. وإذا دخلت الشياطين بدت عاد المشاكل بين الزوجين وبين العيال، وبدأ الهمز واللمز، وبدأ الكسل عن العبادة، وبدأت المنكرات. وإذا خرجت الشياطين بدخول الملائكة بدأ الذكر والاطمئنان والرحمة والرضا والبركة، ينزلها الله عز وجل على أهل دار يقرأ القرآن. فثامنا من فوائد قراءة القرآن انشراح الصدور وحضور الملائكة، كما قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. فهو كتاب مبارك حيثما حل هذا الكتاب العظيم. تاسعا حتى لا أطيل عليكم، إن قراءة القرآن يعطيك وعي بالتاريخ. الآن المنتصر هو من يكتب التاريخ، الغالب هو من يزور التاريخ، يأتي جيل بعد 100 سنة يقرأ التاريخ الذي كتبه المنتصر. فالتاريخ الذي كتبه نابليون عن مصر غير التاريخ الذي كتبه أهل مصر. نابليون يكتب عن مصر أنها بلد خراب فيها استبداد، فلما دخلها كانت مستبدة، فإحنا عمرناها وسوينا طرق وشوارع ومدارس وجامعات، ونقلنا الشعب المصري إلى الثقافة والعلوم، ورحلنا أبنائهم، وقد تلقانا أبنائهم بالزهور والورود. بينما التاريخ اللي يكتب المصريين غير هذا، أنه مستعمر محتل حرق المساجد وقتل العلماء وأباح الأعراض وهتكها وحرق البلاد واستولى على غلاتها، شيء ثاني. فمن يكتب التاريخ؟ المنتصر هو اللي يكتب التاريخ. القرآن كتاب لا يغير، ما يقدر يغيرونه، ولذلك القرآن يحكي لك التاريخ على حقيقته. أنا قلت أكثر من مرة، والله لو ما أن الله تكلم عن فرعون في القرآن لكتب تاريخ الفراعنة أن فرعون بطل قومي، وأنه قاتل الإرهاب والمتطرفين، وأنه مات شهيدا غريقا، لو ما الله تكلم عنه وعن ظلمه. وهكذا الله تعالى يذكر لك حقيقة اليهود اللي اليوم يدعون إلى الأخوة الإنسانية مع اليهود، الله يذكر لك حقيقة النصارى وما فعلوا ويفعلوا والعداء الكامن في أنفسهم، الله يذكر لك حقيقة المنافقين، الله يذكر لك حقيقة الفساق، الله يذكر لك حقيقة الشيطان واستدراج الشيطان للإنسان هو وأعوانه، الله يذكر لك حقيقة هذه الدنيا التي تعيش بها. هذه كلها حقائق تاريخية أنت تنساها مع زحمة الدنيا، لكنها ثابتة في القرآن لا تتغير. فالقرآن يثبت لك الحقائق التاريخية التي لا يستطيع أحد أن يزورها، لا يزورها حاكم ولا يزورها منتصر ولا يزورها كاتب تاريخ ولا مأجور، وإنما هي حقائق ثابتة. ولذلك مو قادرين شو يسوون، ابتلشوا في القرآن، شو بيسوون مع القرآن؟ يهود نصارى، يهود نصارى. إذا لازم نقول اليهود والنصارى اللي قبل غير هذولي، هذه واحدة، أو نأولها نأتي بتأويل آخر، وإنما يقصد الله تعالى أصحاب هذه الملل ولسنا نحن. وهكذا لازم تأويل، لازم تغير هذا التأويل حتى تستطيع أن ترفع ما ذكر الله من الطبائع والحقائق عن هذه الأمم الماضية. إنك ستتعرف على حقائق أشياء كثيرة من خلال القرآن، حقيقة النفس البشرية، حقيقة الدنيا، حقيقة الجنة، حقيقة النار، حقيقة الآخرة، حقيقة علاقتك مع الناس، هذه كلها ثوابت الله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن الكريم لا تستطيع أن تغيرها. ولذلك من أعطي الحكمة والقرآن كما قال الإمام القرطبي، قال رحمه الله: من أعطي الحكمة صار حكيم، وأعطي القرآن فقد أعطي أفضل مما أعطي من جميع علم كتب الأولين من الصحف وغيرها. من أعطي الحكمة والقرآن أفضل مما حاز الأولون من علوم الصحف والكتب الأولى، فإن القرآن جامع ومهيمن، وبه كل خير وبه كل فلاح. أخيرا الفائدة الأخيرة في استمرار قراءتك للقرآن: حب الله. كثرة ما تقرأ القرآن تحب الله عز وجل، وتعرف كم هذا الرب رحيم، وكم هذا الرب غفور، وكم هذا الرب يبي يدخل الجنة. شوف لما تقرأ القرآن يقول: اتقوا النار التي أعدت للكافرين. يعني النار مو حقكم أنتم، مش حق زعلانين، النار أنا عديتها للكافرين. إنا كذلك نفعل بالمجرمين، يعني مو أنتم، حق المجرمين. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني مو أنتم والمنافقين. فحينما تقرأ القرآن تقترب من الله أكثر، وتحب رب العالمين أكثر، وتعلم أنه غفور رحيم. يعني لك أن تتصور لما تقرأ قول الله عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يعني شو بيستفيد الله؟ شو بيستفيد من عذابكم؟ يعني كثرة عدد بيحطكم شباريت في النار يشب فيكم النار، ما إيش يستفيد الله منكم؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لا تجعلوا لله عليكم سلطانا مبين، يعني لا تخلون عليكم تهمة، بهذه التهمة تدخلوا النار، الله ما يبي يخلي عليكم. ولذلك قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حينما تقرأ آيات الرجاء، آيات المغفرة، آيات قرب الله، تحب الله أكثر وتقترب من الله أكثر. ولذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: آيات أسماء الله وصفاته في القرآن أعظم وأكثر من آيات النكاح والشرب والأكل وذكر الجنة والنار. ليش؟ لأنك إذا تعرفت على الله أحبيته خلاص. يعني فيا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب ترابه. أهم شيء أن يرضى عنك رب العالمين وتمشي بطريق الذي يريده رب العالمين. فالقرآن يذكر لك أسماء الله وصفاته وأفعاله وما يحب وما يكره أكثر مما يذكر لك باقي الأحكام، كل ذلك حتى تتقرب إلى الله عز وجل وتتعرف عليه وتحبه. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أقول ما تسمعون، أستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأجمعين. وبعد، إيش المطلوب الآن بعد الخطبة هذه؟ مطلوب ثلاث أشياء: أن يكون لك ورد يومي مع القرآن لا تتركه أبدًا، هذا المطلوب الأول، أن يكون لك ورد مع القرآن لا تتركه أبدًا تحت أي مسمى من المسميات. تليفونك، تقرأ بالمصحف، تقرأ بالسيارة، تقرأ بالبيت، تقرأ عند الإشارة، تقرأ بالدوام. أن يكون لك ورد لا ينقطع أبدا، هذا الأول، أن يكون لك ورد في القرآن. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما قال ابن عبد الهادي يقول: كان يقرأ في اليوم ثلاثة أجزاء من القرآن، فيختم كل عشر أيام يوم ثلاثة. إحنا ما نقول هذا كثير علينا، جزء واحد حتى يمكن كثير عليك، اقرأ لو صفحة واحدة لا تنقطع، هذا واحد. 2 الاستمرار بأحلك وأصعب الظروف لا تنقطع. كان عمل آل محمد ديمة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيء يستديم عليه لا يقطعه. الاستمرار سواء قرأت القرآن بالسنن أو قرأت وردك في قيام الليل أو قرأت وردك وانت قاعد، المهم لازم تقرأ ولا تنقطع. الثاني لا تنقطع، الأول قرآن، الثاني لا تنقطع، الثالث قراءته بالتدبر، يعني يفهم المعاني. كما قال الشيخ محمد إقبال الشاعر والكاتب، يقول كنت أقرأ القرآن كل يوم، أبوي يسألني إيش قاعد تسوي، قلت أقرأ القرآن، يقول يرجع لي مرة ثانية 3 وهو يسألني، فقلت له يبا أنت كل يوم تسألني أجابك نفس الجواب، قال لي لأنك ما فهمت. اقرأ القرآن كأنه عليك أنزل عشان تفهم القرآن، اقرأ القرآن لك مخاطب أنت في القرآن، اقرأ القرآن عليك أنزل. والله يا جماعة احنا في نعمة عظيمة يمكن ما تحسون فيها، وهو أننا عرب نفهم اللغة. ترى الأعاج المساكين أنا شفت في الخارج أناس يتمنون أمنية ويدفعوا أموالهم علشان يتعلموا اللغة العربية. يعني الحمد لله نحن نفهم القرآن، القرآن مو صعب. صحيح بعض أحكام القرآن لا تفهم، كما قال ابن عباس قسم من القرآن متشابه لا يعلمه إلا الله، مثل حقائق كيفيات الأسماء والصفات والحروف المقطعة، هذا متشابه ما يعرفه إلا الله. وبعض القرآن لا يعلمه إلا العلماء مثل الأحكام الشرعية، وبعض القرآن لا يعلمه إلا فصيح اللغة الذي يفهم في اللغة العربية ويعرف كلماتها يفهمه، وباقي القرآن يفهمه كل الناس. الله عز وجل أنزل القرآن علينا كلنا هذا، فلذلك الله تعالى أنزله قرآنا عربيا حتى يفهم الناس معاني. فحينما تقرأ الجنة والنار والحساب والعذاب تفهم، على الأقل تفهم نص الموجود. فلذلك اقرأ القرآن بالتدبر، حاول أن تفهم، حاول أن تتمعن، حاول أن تدرك المعاني، كما قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، يعني حاولوا تتدبرون راح تفهم معاني، راح يفتح الله عز وجل عليك فهوم. واقرأ القرآن كأنه أنزل عليك أنت، كأنك أنت المخاطب به، موجه لك أنت، ستفهم معاني القرآن. إذا ما فهمت شيء على الأقل راح تفهم كيف أن الله رحيم، راح تستانس إذا قرأت أن الله غفور رحيم، أن الله سميع، أن الله ناصر، أن الله مستجيب، هذه أشياء تفهمها أنت، فلذلك يزداد يقينك وحبك لله عز وجل. هذا المطلوب الآن، أن تستمر على قراءة القرآن يكون لك ورد، ولا تقطع هذا الورد. 2 3 أن تقرأ بالتدبر. أختصر لكم الخطبة في فوائد قراءة القرآن، 10 فوائد. الفائدة الأولى يجدد الإيمان، الفائدة الثانية يجدد اليقين ويرفع الشك، الفائدة الثالثة تحصل به الثواب، الفائدة الرابعة يهذب أخلاقنا، الفائدة الخامسة يحيي قلوبنا، الفائدة السادسة يصوب أفكارنا من المزالق، الفائدة السابعة يشعرك بالواجب الديني والدعوي، الفائدة الثامنة يشرح الصدر ويجدد الطاقة، التاسعة الوعي بالتاريخ والحقائق التي ممكن أن تزور، العاشرة حب الله أكثر وأكثر والتقرب إليه سبحانه وتعالى. ولذا قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسورة البقرة إن أخذها بركة، تركها حسرة لا تستطيعها. شوف تلطف في الحديث، يقول اقرأ البقرة ترى والله العظيم أخذها بركة، والله العظيم تركها حسرة، ترى الشياطين ما تستطيع عليها، هذه واحدة من سور القرآن، ما بالك في باقي سور القرآن العظيم. عليكم بهذا القرآن العظيم، أنزله الله عز وجل رحمة، أنزله الله نور، أنزله الله روح، أنزله الله رفعة لهذه الأمة، كما قال الله تعالى إنا أنزلنا، كما قال الله عز وجل أنزلنا عليكم كتاب، لقد أنزلنا عليكم كتابا فيه ذكركم، يعني رفعتكم، يعني رفعتكم بهذا القرآن العظيم. اقرأ كل يوم ما تستطيع، والله عز وجل بعد فترة سترى الرحمة والخير والبركة التي ينزلها الله عز وجل على قلبك، والفتوح التي يفتح الله عز وجل على قلبك. نسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا إيمانا، وأن يشرح قلوبنا للقرآن العظيم، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام، ارفع عنا هذا البلاء وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، وانصر إخواننا المستضعفين في الشام وفي كل مكان، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.